قال رحمه الله: باب ما جاء في من استقاء عمدا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من زرعه الطير فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال رحمه الله في الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضاله بن عبيد رضي الله عنهم جميعا. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا اراه محفوظا. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يصح اسناده. قال رحمه الله: وقد روي عن ابي الدرداء وثوبان وفضاله بن عبيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قاء تعطر. وانما معنى هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فعطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الصائم اذا زرعه القي فلا قضاء عليه، واذا استقى عمدا فليقضي. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق.
هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله بيراده لهذا الحديث ان مساله القي يفصل فيها على التفصيل الذي بيناه، وكأنه استثنى من عموم الباب الذي قبله. ولا شك أن هذا الحديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله وبشواهده من حديث ثوبان وفضالة وغيره كلها تدل على التفريق ما بين القيء عمدا وما بين القيء إذا غلب الإنسان ولم يكن باختياره. وسيأتي إن شاء الله في كتاب العلل الكلام على الناحية المتعلقة بالإسناد والتي ذكرها المصنف رحمه الله بإذن الله تعالى. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن القي حالتين: الحالة الأولى أن يغلب الإنسان في قوله ومن زرعه القي، زرعه سبقة، ومنه ضرع الإبل في سيرها في السبق، ومعنى ذلك أن يهجم عليه ولا يستطيع أن يدفع فيكون بغير اختياره. وأما في قوله ومن استقاء في حديث ثوبان: من استقاء فقاء فليقضي، فيه دليل على أن من طلب القيء وبالاستقاء أن يضع إصبعه عند اللهاه أو في حلقه ويستدعي القيء. استقاء استفعال السين والتاء للطلب بمعنى أنه يستدعي القيء. فإذا فعل ذلك فإنه يحكم بفطره. ومن هنا طبعا الأئمة الأربعة رحمه الله المذاهب الأربعة كلها من حيث الجملة على أن من استقاء أنه يجب عليه القضاء، سواء كان في صوم فريضة أو كان في صوم نافلة. وكون المصنف رحمه الله يشير إلى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في يوم فقال له أصحابه وقيل له: يا رسول الله، هذا يوم كنت تصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني قئت. قوله إني قئت بمعنى أنني استدعيت القيء. وبناء على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه استقاء وأنه حكم على نفسه بالفطر، فدل على أن من استقاء يحكم له بالفطر. وقام المصنف يحمله على النافلة لأنه قيل له في سياق الحديث: هذا يوم كنت تصوم، ولا ما جاء في رمضان يطلب الشرب، إنما دل على أنه في غير رمضان، ودل على أنه في صيام نافلة لا في صيام فرض. يوم كنت تصوم إما يوم اثنين أو خميس، وهو الأشبه بقول يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه، يوم الخميس بمداومته عليه الصلاة والسلام على صيامه، أو يكون من الأيام المتعلقة ثلاثة البيض ونحو ذلك مما يحتمله الحديث من صيام النافلة. لكن يفهم من كلام الصحابة أنه كان من النوافل التي يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، بقولهم له هذا يوم كنت تصوم، أي كان من عادتك أنك تصوم. ولا يفهم من هذا أن الاستقاء أو طلب القيء إنما يحكم فيه بالفطر للصائم إذا كان صومه نافلة، فالحكم عام سواء كان في نافلة أو في فريضة، لأن القاعدة أن الشريعة الأصل في الشريعة لأن الأصل في الشريعة أنها تنبه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام استقاء في النافلة فحكم على نفسه بالفطر، فلأن يحكم بالفطر في فريضة من باب أولى وأحرى. وعليه فإنه لا يقتضي حديث فضالة رضي الله عنه وغيره أن الحكم خاص بالنوافل دون الفرائض، ويشبه أن يكون كلام المصنف رحمه الله الصنعة الحديثية المتعلقة ببيان سبب الحديث أو بيان ما في الحديث من وقائعه مفصلة، لأن حديث القيء في الأصل في حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على هذا الوجه الذي ورد في حديث فضالة رضي الله عنه على الصفة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. نعم.